مرحبا وأهلا وسهلا، هنا كتب بيولوجي وأنا حسين إسماعيل. هذه الحلقة من كتب بيولوجي مميزة لسببين. السبب الأول أنها تجيكم من استديوهات سحابة أدب في مهرجان الكتاب والقراء اللي يقام حاليا في المنطقة الشرقية من تاريخ 23 فبراير إلى تاريخ 1 مارس، ويقام المهرجان في 5 أماكن، فما في حجة صراحة أنكم تتكاسلون عن أي مكان فيها إذا كنتم تسمعون الحلقة وقت اللي يعني أو في وقت لسه المهرجان قائم فيه. السبب الثاني لكون حلقة مميزة إنها أول حلقة في كتب بيولوجي ما بتكون بصوتي بس، هي أول حلقة في كتب بيولوجي أستضيف فيها شخص آخر. ضيفة هذه الحلقة هي ندى الهتاري، باحثة دكتوراه في نقد النقد. التقينا أول مرة في ملتقى الأدباء اللي أقيم في شهر أغسطس عام 2022. كانت ندى ضمن ضيوف ندوة عنوانها إثراء الحراك النقدي. كانت هذه الندوة مع الدكتور سامي العجلان والدكتورة سميرة الزهراني بتقديم عبد الرحمن البشري. لفتني في ذيك الأمسية أو في ذيك الندوة فكرة طرحتها الأستاذة ندى عن فكرة الدراسة البينية وضرورة أن الناقد الأدبي يطلع من قوقعة التخصص الخاصة فيه وأن ينفتح على المجالات المعرفية الأخرى، ومن هذه الفكرة قررنا أن احنا نستفتح هذه الحلقة. أهلاً أستاذة ندى.
حياكم الله جميعاً، شكراً جزيلاً على هذه الدعوة الكريمة، شكراً لصحابة أدب، شكراً كذلك لهيئة الأدب والترجمة على هذه الأمسية الجميلة وعلى هذا المكان الجميل والتنظيم الجيد في الحقيقة. أهلاً وسهلاً.
أهلاً وسهلاً. الصراحة الجو اليوم حلو وايد على كورنيش الخبر، فإن شاء الله هذا يضيف إلى روعة الحلقة زيادة حتى لو ما كانوا المستمعين يحسون فيه. بس قبل لا نبدأ بمحاولة تعريف أي نوع من النقد، ممكن أن احنا نبدأ بسؤال: لماذا نقد النقد؟ يعني احنا ربما تعودنا دائما نتساءل ما هو النقد، أو يعني ما هي الأنواع المختلفة من النقد بالأحرى. فيعني نتساءل أيضا عن وش ممكن أن علاقة الناقد بالمنتج النقدي تكون وما إلى ذلك، ولكن احنا الحين مو قاعدين نتكلم عن هذه الأسئلة، مو قاعدين نتطرق إليها بالضرورة أو قدر ما نتطرق إلى نقد إليها كلها. فما هو السبب أو ما هي الأسباب اللي خلتك تتجهين إلى هذه المباحث، إلى مباحث نقد النقد؟
سؤال جيد في الحقيقة، لكن دعني أبدأ معك من البداية. نحن غالبا النصوص تنقسم، يعني عندما أريد أن أتحدث عن النصوص يوجد لدينا نص أول وهو النص الإبداعي. غالباً النص الإبداعي هو الذي هذا النص الذي يكون تحت مقصلة الناقد. يأتي الناقد يتعامل مع هذا النص، يشرحه، يحلله، يبرز جمالياته، يذكر مثلاً العيوب، أياً كان يتعامل مع هذا النص بشكل أو بآخر مع هذا النص الإبداعي. هذا النص الإبداعي نحن نسميه النص الأول. أما نص الناقد الذي يتعامل مع هذا النص نسميه النص الثاني. طيب هذا النص الثاني وهو النص النقدي، من الذي يتعاطى معه؟ من الذي يقيمه؟ من الذي يشرح منهجيته؟ من الذي يوضح الطريقة التي تعامل فيها هذا الناقد مع هذا النص الأول؟ من الذي يشرح أيديولوجية الناقد؟ كيف تعاطى مع هذا النص؟ ما هي منهجيته؟ يعني هذه الأفكار كلها تحتاج إلى طرف ثالث أو إلى نص ثالث يعمل على تقييم هذا النص الثاني، لأن النص الثاني وهو نص الناقد الأدبي لا يستطيع أو لا نستطيع أن نقول أنه لا يستطيع، ولكن هذا النص بشكل عام يعني بحاجة إلى من يقرأه، كذلك كما أن الأدب بحاجة إلى من يقرأ هذا الأدب، كذلك هنالك أو نصوص أو أشخاص يعملون على دراسة هذا الناقد حتى يقيمون ويعملون على تقويم هذا النص الثاني. لذلك نقد النقد في الحقيقة يساهم في تطوير المنهجيات النقدية، يبرزها، يوضح الرؤى، يعني هذا بشكل عام.
جميل. أنا عارف أنه دائما يكون في هذا الإشكال بين الأدباء والمبدعين من جانب والنقاد من جانب آخر، يعني في مسألة أن الأدباء يعني الأدباء اللي ما يحبون النقاد يقولون أساساً أن الناقد دخيل على الموضوع، لأنه أو يعني مو بس مسألة الدخيل، الناقد يكون متطفل زي ما يقولون، لأن أساساً بدون العمل الإبداعي زي ما ذكرتين، بدون النص الإبداعي الأول لا يمكن منطقياً أو وجودياً أو مهما كان المسمى أن يكون فيه نص نقدي، أن يكون فيه نص آخر ولكن في نفس الوقت أشرتين إلى نقطة أظن أنها مهمة. أظن يعني هي أولاً يعني تسلط الضوء على سؤالين مهمين. أن احنا اليوم نتعاطى بشكل كبير ويا الناقد الأكاديمي بشكل رئيسي. يعني غالباً لما نتكلم عن الناقد ما يحتاج حتى نذكر أنه أكاديمي أو يعني نذكر كونه مرتبط بالأكاديمية لما أتكلم عن أي ناقد، لأن غالباً يفترض أن هذا الناقد فعلاً هو ناقد أكاديمي مختص. هذا من جانب. فأتفهم مثلاً لو احنا قلنا أن هناك عالم أكاديمي، يعني في كل مجال من المجالات المعرفية هناك عالم أكاديمي مرتبط فيه. في هذا العالم الأكاديميين يخاطبون بعض، يردون على بعض ويتناقشون يعني حول منهجية بعض، ولكن يعني بدون أي أثر، أو أوكي ما بقول بدون أي أثر، ولكن يعني حسب ما أشوف أن يكون فيه أثر ضئيل جدا خارج هذا الإطار، خارج إطار العالم الأكاديمي نفسه. ولكن إحنا نتكلم أيضا عن دور أو وظيفة للناقد في علاقته بالأدب، وإضافة إلى آثار هذا الناقد وهذا النقد على المشهد الأدبي، وهذا المشهد بالضرورة يشمل الأدباء. فبالتالي بيصير أن إحنا نتكلم أيضا عن جمهور خارج نطاق هذا الأكاديمي. فما هو، أو يعني خلينا نقول انصح السؤال، إذا ما كان السؤال منطقي قولي لي، إذا كنا نتكلم عن نقد النقد ما هي الأدوار أو ما هي الوظائف أو الثغرات اللي ممكن أن نقد النقد يسدها في تجسير الفجوة بين الناقد وبين الأديب، أو يعني بين القارئ غير المختص عموما، أو يمكن حتى يعني وش الدور اللي ممكن يلعبه في تطوير منهجيات ممكن أنها تنعكس على المشهد خارج النطاق الأكاديمي. يعني خليني بصيغ السؤال بشكل أفضل، يمكن يكون أفضل بهذه الطريقة. ما هو دور الناقد ضمن متخيل نقد النقد اللي تبحثيه؟ كأني خليت السؤال طويل بزيادة.
لا يعني أريد أن تصيغ السؤال بشكل مباشر أكثر من فضلك.
تمام. خلينا نطرحها من باب السؤال الأول اللي طرح عليش في الندوة.
يعني هل تقصد بهذا السؤال مثلا أن هنالك يكون ناقدا النقد، هل يجب أن يكون متخصص بشيء معين، أو يمكن لناقد النقد أن يكون مثلا أن يأتي من مجالات مختلفة معرفية وينظر إلى النصوص النقدية من زاوية مختلفة؟ يعني هذا ما تقصده في السؤال؟
أيوة بالضبط. وإضافة على ذلك، يعني إحنا ليش احتجنا نقد النقد في هذا النوع من العلاقة بين الأكاديمي وبين غير الأكاديمي؟
حسنا، دعني أشرح لك شيء من البداية. في البداية المناهج النقدية مختلفة، لدينا مناهج نفسية، مناهج اجتماعية، مناهج تاريخية في 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 تناول النصوص الأدبية. ففي الحقيقة النص، طبعا هنالك مناهج سياقية وأخرى نسقية بشكل عام، هنالك من تهتم أو المناهج التي تهتم بالنص الأدبي نفسه، وهنالك مناهج أخرى لا، يعني تحتاج مجالات معرفية بعيدة عن المنهج عن النص الأدبي، ولكن تعمل على نوع، هناك يكون نوع من التداخل المعرفي بين النص الأدبي أو ما بين نص الناقد والنص الأدبي في التعاطي مع هذه النصوص. ولكن بشكل عام بالتالي يعني نفترض أن ناقدا أو أن الناقد الأدبي اتبع منهجية محددة، منهجية نفسية، منهجية اجتماعية أو أيا كان، فبالتالي من الذي يحق له أن ينقد هذا النص الاجتماعي أو ينقد هذا النص النفسي الذي تناول فيه الأدب؟ هل فقط الناقد الأدبي هو الذي لديه القدرة على هذا النقد، أو يمكن أن تتداخل في ذلك مجالات أخرى معرفية؟ على سبيل المثال يعني الآن نحن نلاحظ أن هنالك الكثير من الـ ربما نقول الفلاسفة أو العلماء من مجالات مختلفة، من مجال النفس، الذين عملوا على مثلا صناعة أو على تطوير بعض المنهجيات التي يمكن من خلالها قراءة النص الأدبي، فبالتالي يمكن الاستعانة بمثل هذه المعارف.
حلو. فلو بنتكلم عن تطوير المنهجيات النقدية، أو يعني نتكلم عن الدور الرئيسي إلى نقد النقد في تطوير المنهجيات النقدية، فإحنا بنتكلم إلى حد كبير عن ضرورة الانفتاح على المنهجيات المعرفية الأخرى، يعني إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن العمل الأدبي حتى وإن كان يصنف على أنه عمل أدبي أساساً، يعني نستخلص أن يعني القراءة الأدبية ما هي قراءة حصرية وحكرية، أو يعني ما هي ذات أولوية بحيث أن احنا نهمش القراءات الأخرى.
حسن، هي الفكرة التي أريد أن أقولها، متى ما كان الناقد النقد أو النقد الأدبي بشكل عام متخصص جدا بشكل عميق في النص الأدبي، بالتالي نحن نبتعد عن المجتمع، بالتالي نحن نبتعد عن الإنسان، فقط يكون همنا كيف ندرس هذا النص الأدبي بشكل منفصل عن عوامل أخرى. متى ما أراد الناقد أن يقترب من طبقات اجتماعية مختلفة لابد أن ينفتح على معارف مختلفة لقراءة النصوص الأدبية، سواء كانت هذه معارف نفسية، اجتماعية، تاريخية. لما نحن نبدأ نوظف هذه العلوم والمعارف في دراسة النصوص الأدبية، بالتالي نحن نسمح لتخصصات أخرى بأن تنضم إلينا وأن تعطي وتبدي آراءها، فيكون هنالك انفتاح مع مجالات أخرى أو مع أشخاص آخرين، دون أن، لأن المصطلحات في الحقيقة المصطلحات النقدية دقيقة وعميقة، خصوصا مثلا الخاصة بالمنهجيات النسقية، فبالتالي لن يفهمها إلا أصحاب التخصص، ولكن نحن بحاجة إلى مصطلحات أخرى، بحاجة إلى علوم ومعارف نوظفها في دراسة النقد. هذا التوظيف سيساهم في انفتاحنا على معارف وطبقات اجتماعية أخرى وتخصصات، ليست فقط أن تكون حكرا على أشخاص محددين.
جميل جميل. ف يعني بدأنا إذن ندخل في سؤال دور الناقد. عادة أنا ما أحب أسأل هذا السؤال، لأنه بمجرد ما احنا نتكلم عن ما هي وظيفة النقد أو ما هي وظيفة الناقد عفوا بأي شكل من الأشكال، فكأنما راح نتخيل بالأساس أن في حاجة اسمها ناقد بهذا الشكل المثالي المجرد، وأن لهذا الناقد وظيفة واحدة أو يعني نطاق من الوظائف المحددة، خلنا نقول اللي كأنما تكون قابلة، لأن يعني خلاص الواحد ممكن أن يكون ملم بها وأن يكون على معرفة بها، وبالتالي يتقلد دور مصاغ مسبقا، في حين أن يعني هذا الدور إحنا اللي قاعدين نفرضه. ولكن في نفس الوقت يعني باستخدم هذه الفكرة في وظيفة الناقد، لأن إحنا ما نزال نتكلم للآن عن علاقة بين الناقد وبين وجود نوع من الجمهور خارج نطاق الأكاديمية. فإحنا بنتكلم عن ضرورة الابتعاد عن المصطلحات، ضرورة الابتعاد عن كل ما إله علاقة بهذا النوع من اللغة النخبوية إن صح التعبير. يعني أكيد المصطلحات نافعة بين الأكاديميين أنفسهم، من ناحية أن يعني خلاص بتكون في لغة أقرب، بتكون في لغة أبسط في مسألة يعني تداول أفكار معينة بدون الحاجة إلى شرح الفكرة من جديد كل مرة. خلاص في مصطلح يعني إلى حد ما يكون فرض كفاية، مجرد ذكره ربما بين الأكاديميين يستحضرون نطاق معين من المعاني يمكن استخدامه. ولكن في نفس الوقت اللي يصير في كثير من الأحيان أن تأخذ هذه اللغة بحد ذاتها، هذه اللغة التقنية المعقدة ربما، أنها تأخذ وتفرض على الأدب فرض، بحيث أن يتم إسقاط نوع من هيمنة الوظائف النقدية أو هيمنة الاختيارات النقدية. أو
هل تظن أن الناقد قادر، وأنا سألتك الآن، هل تظن أن الناقد قادر على أن يسقط قوانينه على الأديب أو على الأدب بشكل عام؟ هل يمتلك هذه القدرة؟
فعليا لا،
لا يمكن، لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون الناقد قادرا على أن يفرض قوانين أو منهجيات معينة، لأن الأدب في كل مرحلة من مراحله يسعى إلى خلق نوع من الخروقات بأي طريقة، يعني يحاول أن كيف يكون مبدعا إلا إذا خرج عن هذه القوانين. لذلك دائما ما أقول أن وظيفة الناقد هو يدرس هذه الانزياحات الموجودة في النصوص الأدبية، هذه وظيفته، هو أن يعرف لماذا في هذه الفترة الزمنية أو لماذا هذا الشاعر أو هذا الأديب مثلا اتبع هذا الأسلوب أو خرج عن هذه الأساليب. أنا ليست وظيفتي كناقد أن أحاول أن أقوم هذا الأدب، ليست هذه هي وظيفتي. أنا علي أن أدرس ماذا فعل الأديب بالأدب، ماذا فعل بالشعر، كيف تطور هذا الأمر. لذلك يعني مهما قال الناقد أن لديه القدرة على أن يسن قوانين أو أن يضع قوانين معينة للأدباء أو أن يقوم بعمل مثلا بعض الدروس أو الدورات التي تحاول أن تنشئ مثلا نوع من، لا يمكن، لا يمكن، لأن الأديب وظيفته في الحقيقة لا يمكن أن يكون أديبا مبدعا حتى يخرج عن هذه القوانين التي يفرضها النقاد، هذا ما أظنه.
جميل، وظن أني أتفق وياش كليا، بس بحكم أني أحب أستقعد فما أقدر صراحة أني أخلي الجواب يعدي بدون ما أحاول على الأقل أني أحاول أفسر نقطتين. النقطة الأولى، لما بنتكلم عن هل يمتلك الناقد القدرة؟ طبعا لا، ما يمتلك القدرة. ولكن السؤال دائما بالنسبة إلي على الأقل، يعني من قراءتي للمشهد الثقافي المحلي حتى لو كانت قراءة متواضعة في بعض الجوانب اللي فيها، يعني أن يكون في هناك نوع من التهرب أو التملص من المسألة اللي ذكرتيها، مسألة دراسة النص مثلا، يصير في هروب إلى استخدام نظريات مسبقة، إلى تطبيق مصطلحات مسبقة، بحيث أنه خلاص كل اللي يصير على الناقد أنه يفسر، ويفسر من خلال هذه المناظر. وهذا اللي يصير دائما أشوفه، يعني يصير مثلا والله ليش الكاتب الفلاني سوى شيء فلاني، فيجي النقد يقول والله بسبب موت المؤلف، كأن خلاص موت المؤلف صار هو المفتاح لفهم كل حاجة متعلقة بالرواية. ونتكلم عن يعني مثلا كل الأصناف الموجودة في الرواية، يعني ما بعد الحداثية، وهذا النوع من المصطلحات الفضفاضة اللي تستخدم وتوظف في سبيل تفسير العمل الأدبي، أو يعني بالأحرى المفروض أن يكون فيها تفسير العمل الأدبي، ولكن فعليا يعني خلوك يعني برجع شوية بأتكلم عن السينما كمثال سريع. يعني أقرأ هذا النوع من المراجعات وهذا النوع من القراءات، وبعدين أخلص هذه المراجعة كاملة وكأني ما قريت شيء وكأني ما استفدت شيء. يعني أشاهد الفيلم وأشوف القراءة عنه وأشوف فيه نوع من الإسقاط إلى أشياء يعني أنا شخصيا مثلا مو بالضرورة حسيت فيها. أوكي لحظة، ليش أروح للسينما؟ في عندي مثال يعني حديث نسبيا، اللي هي المراجعات اللي كتبت عن رواية رف اليوم. في واحدة من المراجعات اللي قريتها ما أو يعني حتى ما أقدر أسميها مراجعة حقيقية للرواية، أنا بكون بجيح وبقول أن هذا اللي كتب اللي يسمى مراجعة ما هي إلا يعني محاولة من الكاتب أو الكاتبة أنهم يستعرضون محصولهم المعرفي، أو يعني يستعرضون مخزونهم النقدي في قدرتهم على أنهم يستحضرون بفلان ويستشهدون بعلان وما إلى ذلك. بمعنى أن هذه المراجعة تمسك مثلا كلمة من رواية رف اليوم وتقول أن هذه الكلمة مثلا هي كما أشار تيري إيجلتون في كتابه نظرية الأدب، ومن ثم تروح تعطي 3-4 باراجرافات يعني تجي تتكلم والله عن العقل الباطن، تقول والله رواية رف اليوم تتكلم عن العقل الباطن أو العقل اللاواعي، والعقل اللاواعي حسب مفهوم أدورنو، وتروح أيضا تعطي أيضا كم باراجراف في هذا النوع من التفصيل.
هذه في الحقيقة إشكالية كبرى، وتعرض لها بعض النقاد، يعني أمسكوا بهذه الإشكالية، من بينهم الدكتور الناقد عبد الله إبراهيم في موسوعته السردية، فكان يرفض فكرة أننا نأخذ المناهج الموجودة من الغرب ونسقطها كما هي على سياق ثقافي يختلف تماما عن السياق الثقافي الموجود لدى الغرب. هذه الفكرة كذلك وجدتها مطروحة عند الفيلسوف طه عبد الرحمن بنفس الطريقة، صنف المنهجيات وصنف الأفكار إلى أفكار منقولة وأخرى مأصولة، فهو كان يرى ضرورة أن نستفيد أولا من أفكارنا نحن كعرب، من المنهجيات الموجودة لدينا ومن المفاهيم. طبعا كلاهما في الحقيقة يتفقان أنه لا يعني ذلك أن لا نستفيد من الآخر، بل نأخذ بعض مصطلحاتهم ومفاهيمهم، ولكن لابد أن ندرسها ونسقطها بطريقة تتناسب مع السياق الثقافي الموجود لدينا، أو مع مثلا النص الأدبي، ولا أن نأخذها بشكل اعتباطي فقط أن نقوم بتطبيقها كما هي، أو هي مجرد اجترار للأفكار الموجودة عند الآخرين. هذه فكرة في غاية الأهمية، والآن يعني شعرت أن هنالك نوع من الوعي بمثل هذه الأمور. تبدأ الآن الدراسات تحاول قدر المستطاع أن تستفيد من المعطيات الموجودة، خصوصا الدراسات الثقافية تستفيد من المعطيات الموجودة في السياق الثقافي وتحاول أن تطبقها على النصوص الأدبية. هنالك دعوات تحاول أن تدعو إلى ذلك. بالنسبة للمنهجيات الموجودة من الخارجية، في الحقيقة يعني لها فائدتها ويمكن الاستفادة منها، ولكن كذلك لابد من دراستها وفهمها جيدا ومعرفة مدى كفاءتها قبل أن نستخدمها في النصوص أو في نقد النقد. فأنا أتفق معك كثيرا في هذه الفكرة التي طرحتها.
جميل، وسبحان الله المثالين اللي انتين ذكرتيهم اللي هو عبد الله إبراهيم وطه عبد الرحمن ناوي يستقعد ليهم قريب في حلقات كتب بيولوجي. عبد الله إبراهيم ذكر إلي قبل فترة بسيطة لأن كان عندي وجهة نظر عن الرواية التاريخية، ويعني أنا أشوف أن رأي المفروض يكون رأي بديهي، ولكن لسبب ما بمجرد أن الواحد يقوله فجأة في ناس تزعل وتبرطم. فاللي في بالي أن الرواية التاريخية المفروض أنها تأخذ على أنها رواية، على أنها عمل متخيل، ولا تأخذ على أنها مؤلف تاريخي ولا يعني مصدر للمعلومات التاريخية.
أي عمل أدبي لا يمكن أن أخذه أنه مصدر لمثلا لحالة اجتماعية أو أنها قصة حقيقية أو أيا كان، لا يمكن التعامل ولا يمكن حتى الحكم على الكاتب مثلا حكم ديني أو حكم سياسي أو حكم اجتماعي بناء على رواية متخيلة، هذا خيال ليس حقيقة. فلا يمكن محاكمه، لا يمكن محاكمه الاشخاص بناء على اعمالهم الادبيه المكتوبه. يعني هذه من وجهه نظري انا، لا يمكن ان اطابق اذا كتب شخص مثلا عن الالحاد او كتب روايه الحاديه وايا كان، يعني انه هو يتبنى هذا الراي. لا، ليس شرطا، هو فقط عمل تخيلي. نحن نتعامل مع النص انه عمل تخيلي وليس عملا حقيقيا يعكس واقعا حقيقيا اجتماعيا او واقعا تاريخيا. هو يستمد من الواقع، يريد ان يعكس افكار، لكن لا يعني ذلك انه هو هذا الواقع.
اتفق شويه واختلف شويه. اتفق ان هو مستمد من الواقع، ولكن اقول ايضا انه فعلا هو ما هو مجرد استمداد من الواقع، ولكن انعكاس اليه بطريقه انه يعني برجع هني للي سولفنا فيه قبل شوي. والمشكلة سولفنا بالموضوع أكثر من لازم قبل لا نبدأ الحلقة، فما أبغى أني عيد أرجع أسمع نفس الكلام اللي قلته. فيعني سولفنا قبل المقابلة يا جماعة، لا أحد يفكر أن في حاجة فاتتكم في الحلقة فيروح يرجع إليها. المهم، لما نتكلم عن مثلا كيف أن ممكن نستخدم الأدب كنوع من المصادر التاريخية، فهذه الفكرة يعني تكون قائمة على فكرة أنه كل عمل أدبي هو بالضرورة انعكاس إلى سياقات بالغة التعقيد، بمعنى أن الرواية سواء كانت رواية واقعية أو رواية خيال علمي أو رواية شعرية وحتى الرواية التاريخية، كلها قابلة للاستخدام كنوع من إعادة تشكيل الواقع اللي نشأت فيه. يعني لو باخذ مثال، وإن شاء الله يكون مثال واضح زي ما أتخيل أنا، بس يعني خلينا ناخذ مثلا روايات اليوتوبيا او الديستوبيا.
جميل.
اللي يصير غالبا لما نروح نقرا مثلا روايه يوتوبيه كتبت قبل 1000 سنه ونروح نقارنها بروايه يوتوبيه من اليوم، بنشوف انه متخيل اليوتوبيا قبل 1000 سنه عادي يكون مختلف كليا عن متخيل اليوتوبيا اليوم. ليش؟ لان فكره اليوتوبيا اساسا ما هي فكره واحده. يعني خلينا نقول أن اليوتوبيا بشكل عام نقدر نقول أن هي يعني تمديد أو مد أو ما أدري وش هي الكلمة صراحة، projection إلى كل ما هو إيجابي في الواقع، وأيضا يكون قلب إلى الأشياء السلبية إلى الأشياء إيجابية. يعني
هنا تأتي دراسة اللي هي الأفكار المحيطة بهذه الدراسة أو بهذا الأدب. هنا يأتي تحليل الأفكار التي ظهرت فيها. يعني أنا أتحدث مثلا عن فترات زمنية قبل فترة مثلا ظهرت هذه الرواية، فلابد أن نعرف السياق الذي ظهرت فيه هذه الرواية. يعني ممكن أن تكون مساهمة، لكنها غير، يعني تكون مساهمة في طرح بعض الأفكار، بعض الرؤى التي كانت متداولة خلال تلك الفترة. يعني يمكن أن تساهم بشكل أو بآخر، لكن لا يمكن أن نعتبرها مصدرا تاريخيا أو مصدرا حقيقيا. وإن يريد أن يقرأ في التاريخ يذهب إلى التاريخ ويقرأ في كتب التاريخ، حتى وإن كانت يعني ليست موضوعية 100%، يعني لابد أن تتدخل فيها بعض أفكار الكاتب.
صحيح. المسألة كانت أو موضوعنا كان لسه عن الرواية التاريخية، لأن قبل فترة كان المفروض يكون في حلقة بودكاست لحد الآن للأسف ما نشرت عن الرواية التاريخية، وكان المثال اللي استحضرته هو رواية موت صغير لمحمد حسن علوان. فالمسألة أن كنت أقول ليش إحنا المفروض نتعامل مع هذه الرواية كعمل تخيلي زي ما قلتين بدون ما نأخذها على أنها نص تاريخي أو مصدر للمعلومات التاريخية، خصوصا يعني أنا بأتكلم عن اللي تشوفيه مثلا ممكن لما تروحين للسوشيال ميديا، مو بالضرورة يعني هذا الشيء موجود في أوساط الأكاديمية بهذا الشكل، ولكن في السوشيال ميديا تشوفين أن في ناس مثلا مصدرها فعليا عن أي حقبة تاريخية يكون من رواية تاريخية قروها. يعني في ناس يقولون أن احنا عرفنا تاريخ المجتمع الروسي مثلا من رواية دوستوفسكي وتولستوي وغيرهم، فأنا قاعد الحين أتكلم عن هذه النوعية من الناس، ما قاعد أتكلم عن غيرهم. فالمثال اللي دائما أذكره طبعا هو رواية موت صغير. على أني بشكل عام ما أحب الروايات التاريخية، إلا أن هذه الرواية بالتحديد كانت بالنسبة إلي ممتعة من أول صفحة إلى آخر صفحة. يعني كانت الرواية مكتوبة بلغة يعني لغة عالية بصراحة، كان فيها تنويع بالأسلوب في الفصول اللي كانت تتكلم مثلا عن قصة المخطوطة نفسها، مقارنة بالفصول اللي تتكلم عن قصة ابن عربي نفسه وما إلى ذلك. فكان في الرواية هذا النوع من الحيل والألاعيب الأدبية اللي يعني تعجبني صراحة يعني. بس بنفس الوقت في مشهد في الرواية ما أتذكر شو صراحة الحين أو ما أتذكر تفاصيله، يعني كانت الشخصيات مثلا لما تروح السوق وتشوف أنواع الأطعمة الموجودة، نشوف في الرواية أن عادي السرد يتطرق إلى اللوز المحمص والمحلى بالعسل والفراخ المشوية ومدري وشو. يعني هذه الأشياء كان ممكن أنها تكون موجودة في الكتب التاريخية اللي عندنا، بحيث أنه يعني خلاص الروائي يقدر أنه يستخدمها في إعادة بناء عالم السوق في ذاك الزمن. ولكن لما جت واحدة من الشخصيات بتاكل وجبة، هني السرد بدأ يصير مبهم. فالسرد بدل ما يذكر زي قبل شوي الفراخ المشوية ولا غيرها، اتذكر أنه قال حاجة بما معنى وتناول وجبة الغداء. ما ذكر السرد وشو هي الوجبة، مع أن شوفوا يا جماعة هذا ولو أنه مثال صغير، لكن أني أوريكم يعني لأي درجة معرفتنا التاريخية أساسا محدودة بالأشياء اللي ممكن تكون حولنا. يعني مثلا إحنا نعرف الأطعمة اللي كانت موجودة، لكن مو بالضرورة نعرف يعني شخص في هذه المنزلة تحديدا أو في هذه المرتبة تحديدا وش كان يأكل بالضبط. يعني أنا لو بقول مثلا أن اليوم والله أكلت كبس الدجاج، فغالبا الفكرة البديهية عند اللي بيسمع بيقول أني أنا أكلت كبس الدجاج هذه على الغداء، ما حد بيفترض مثلا أني أكلتها على وجبة الفطور، وإذا أكلتها عشاء فغالبا يمكن يفترض أن في نوع من المناسبة اللي خلتني أفضل مثلا أني أكل كبسة على أني أكل يعني ما أدري والله برجر شاورما اللي هو، لأن خلاص متعودين مثلا أن الرز يكون في أوقات معينة أو في مناسبات معينة. فيعني أول فكرة تبادرت إلى الأذهان انبنت على فكرة سابقة بأن الكبسة وجبة تخص الغداء. فاللي بقوله أنه يعني في الرواية، في رواية مو الصغير، احنا نعرف المجموعات الموجودة، احنا نعرف يعني الكثير من المعتقدات الموجودة، بس مو بالضرورة نقدر نتوغل إلى مستوى تفاصيل الحياة اليومية. وهذا أيضا ضمن الإشكالية. أنا نسيت الحين وشو كان الاستقعاد الثاني اللي كنت بتكلم عنه في وظيفة النقد. يعني أنتين ذكرتين شيء بما معناه أنه يعني ما هي وظيفة الناقد، أنه ما يقوم المشهد الأدبي أو ما يقوم الأدب يعني بالمعنى السلطوي، بمعنى أنه مو هو اللي يمسك زمام الأمور وأن أنا كناقد الحين بأخذ على عاتقي أصحح كل حاجة خطأ. إنزين ذكرت، فإذا كنا بنقول أنه وظيفة الناقد أنه يدرس الانزياحات، أنه ما يقوم يقوم المشهد الأدبي، فليش من الأساس أنه بيروح يدرس النصوص الأدبية؟ يعني أوكي سؤالي ما كان واضح. يعني خلنا نقول أنه يعني أنا بفترض حاليا أنه في هدف من وراء العملية النقدية بشكل عام، سواء كان النقد بمفهوم التقويم أو النقد بمفهوم يعني زي ما قلتين دراسة الانزياحات. طيب جاء الدارس ودرس الأدب، وش ممكن بعض الأهداف اللي تتحقق أو الأهداف المحتملة اللي ممكن تتحقق من خلال هذه العملية النقدية؟
دراسة التطور الأدبي، يعني كيف أعرف أنه مثلا في هذه الفترة برزت مثلا نوع فني أو صورة جمالية معينة في فترة زمنية معينة، أو مثلا في الشعر تغير الأوزان الشعرية؟ يعني هذه كلها من التي سيدرسها، سيدرسها الناقد. وظيفة الناقد في الحقيقة أساسية جدا، لأنه يعني مثلاً أعطيك مثالاً لذلك. كنت أريد أن أبحث عن الشعر أو الأدب اليهودي في فترة تاريخية معينة، يعني مثلاً في عصر صدر الإسلام أو العصر الجاهلي وهكذا. المصادر كانت قليلة جداً، لأن من تناول هذا الأدب يعني كانوا يركزون على الأدب الإسلامي، كانوا يركزون على آداب أخرى غير يهودية، أو نعم آداب أخرى غير يهودية، كان يمكن أن تجد مثلاً المسيحية نوعاً ما، لكن اليهودية حاولت أن أبحث. هنا تأتي في الأخير، يعني إذا النقاد لم يتناولوا النصوص، لم يتناولوا كل المجتمعات، لم يتناولوا كل الفئات سواء كانت أقلية أو غير أقلية، من الذي سيبرز هؤلاء الأدباء؟ من الذي سيبرز هذه الفئة مثلا والطبقة الاجتماعية أدبهم، الأدب الشعبي؟ يعني مثلا نحن إلى الآن في الجامعات نجد صعوبة، يعني أتذكر زميلة لي تريد أن تدرس شيء عن الأدب الشعبي، لا يوجد، لابد أن نأخذ مثلا الأدب بلغة معينة وبصورة معينة، الأدب الفصيح، الأدب الشعبية، يعني إلى الآن الدراسات الجامعية والأكاديمية لا تتجه إليها. فأنا أتخيل مثلا بعد عشرات السنوات عندما أريد أن أدرس مثل هذا الأدب، أو أريد أن أحصل على، من أين سأحصل عليه إذا كان الناقد لم يدرس مثل هذه الآداب؟ لذلك وظيفة الناقد أساسية جدا في إبراز آداب شعب من الشعوب أو فئة اجتماعية معينة.
جميل، إذن خلنا ناخذ الموضوع حبة زيادة. إلى حد ما في هذا التصور السابق أن من بعد الحرب العالمية الثانية، أو يمكن من بعد الحركات الحقوقية في الغرب، يعني من الخمسينات أو الستينات أو طالع، في ناس تحاول تأرخ وتقول أنه بعد هذه الحركات ما بعد الاستعمارية صار فيه موجة من الثقافوية، يعني يطلعون يتكلمون بهذه النبرة الاستحقارية شوي، ويعني يقولون أن لما الكل بدأ يدخل الجامعة بدت هذه الشطحات. يعني حتى في بحوثهم الأكاديمية بتشوفين أن في بعض الأكاديميين ينظرون هذه النظرة للي يسمى بالدراسات الثقافية، ويمكن يعني خصوصا في المجال الأدبي. ويا ما صارت لي مواقف مع المحامين العتاه عن تخصص الأدب، عما إذا يوجد شيء اسمه أدب بهذا المعنى المختص اللي لا يدخله إلا النخبة، وأكيد يعني طبيعة الحال ينفعلون بمجرد ما يشوفون أن في أي حاجة ترتبط بتحليل هم يعتقدون أنه غير أدبي للعمل الأدبي، سواء كان تحليل تاريخي أو تحليل ثقافي. هني خلاص تثور ثائرتهم، لأن بالنسبة ليهم كل نوع من الدراسات يعني غير الدراسة الأدبية يكون أدنى من دراسة الأدب، وأدنى من دراسة الأدب الرفيع تحديدا. وسبحان الله يعني دائما يكون في هذا التصاحب بين فكرة المحامين العتاه وبين اللي يؤمن أنه في حاجة اسمها معتمد أدبي، وأن هذا المعتمد الأدبي شيء خالد على مدى التاريخ. يعني خلاص طول التاريخ احنا نمتلك عناوين محددة هي اللي تشكل تاريخ الأدب بهذا الشكل المطلق. فكل هذه مقدمة ودي أني أتساءل منها، يعني قياسا على الدور اللي ذكرتي أنها مثلا للدراسات، أنه فعليا إذا أحد يبغى يدرس الأدب الشعبي أو يبغى يدرس الأدب اليهودي في فترات أو حقبات معينة، هل نقدر نقول أن نظريات الأدب بشكل عام على الأقل مؤخرا يعني مثلا من الستينات وطالع، هل نقدر نقول أن كان لها دور إيجابي فعلا في أنها تبرز الثغرات اللي كانت يعني من قبل متبنى في المنهج الأكاديمي؟ يعني بشكل عام ممكن نقول أن احنا أو يعني على الأقل اليوم المدارس اللي ما بعد كولونيالية تسلط الضوء على أن كيف القراءة الأكاديمية السائدة أساسا، القراءة الأكاديمية للمؤلفات اللي تكون خارجة مثلا من هذه المناطق، من مناطق الهامش زي اليهود وغيرهم، تكون قراءة مخطئة تماما في كل الافتراضات القائمة عليها، لأنها من الأساس تتبنى منظور يعني ما يتوافق وياها أساسا. وزي ما ذكرتيها نقطة عبد الله إبراهيم اللي أو يعني لما قال إن إحنا ما نقدر نسقط تجربة أدبية غربية مثلا ونسحبها على تجارب غيرها.
إني كنت أتحدث عن النظرية الأدبية، لأنه كل نظرية هي تبني، يعني كل نظرية تأتي النظرية التي بعدها تحاول أن تصحح أو تحاول أن تبني مفاهيم جديدة على النظرية أو تنقضها على الأقل، يعني لا تقبل بذلك، تريد أن تعطي شيء آخر. يعني إذا كانت النظرية الأولى تهتم بالأدب الرفيع، تأتي النظرية تهتم مثلا التي بعدها تهتم بمشاعر وطباع الإنسان، أتت أو المشاعر والأحاسيس والعواطف الخاصة بالإنسان، تأتي النظرية التي تليها لا تقول أنه المجتمع لابد أن نراعي المجتمع، تأتي النظرية التي تليها تقول لا لماذا ندرس الأدب نسقيا من الداخل، ثم تأتي النظرة تقول لا بالتالي أنتم الآن فصلتم الأدب عن المجتمع، نحن نريد أن ندرس الأدب اللي هو الأدب النسوي أو الأدب تبدأ هي الدراسات الثقافية، يريدون أن يدرسوا مثلا هذه الفئات الاجتماعية المهمشة بشكل أو بآخر. فكل نظرية تأتي النظرية التي بعدها لا أقول أنها تمحيها، لا، يعني ما زالت كل نظرية تبني على النظرية التي بعدها أو أنها مثلا تنقض بعض الأفكار الموجودة فيها. هذا الأمر في الحقيقة يساعد كثيرا في حركة أو في الحراك النقدي أو في التنوع في قراءة النصوص الأدبية أو محاولة حتى إبراز آداب كانت مهمشة في السابق والآن أصبحت، يعني الآن مثلا هناك دراسات مثلا ألف ليلة وليلة في فترة من الزمانات، يعني في فترة من الفترات لا أحد حتى يعني هذه الدراسات أو السيرة الشعبية لا أحد يدرسها، يعني باعتبارها أنها أدب دوني، لكن الآن لا، يعني بدأنا أظن مرحلة جيدة وجديدة في دراسة مثل هذه الآداب، لكن ما زالت الآداب الشعبية في الحقيقة في بعض المناطق يعني مهمشة.
جميل، ذكرت صياغة السؤال بالطريقة اللي كنت أبغاها، فعلى الأقل بالنسبة إلي الحين بقول بجاحة، يعني بس عشان أفتح باب نقاش أكثر في الموضوع، هل حان الوقت أن نقول فيه يعني خلاص يا جماعة وقفوا نظريات أدب، ما إحنا محتاجين نظريات، إحنا محتاجين إلى نقد أدبي حقيقي؟
لماذا يعني لماذا تعتبر أن النظرية الأدبية هي عائق؟ يعني سؤالك يشعر المتلقي أن النظرية هي نوع، لأن النظرية هي عبارة عن فكرة عامة وأنت كناقد تأخذ منها ما تحتاج إليه. يعني هي ليست قوانين صارمة لابد أن تطبقها. يعني حتى الناقد، أنا أعتبر بعض الأحيان الناقد كذلك كالمبدع، المبدع تكون له خروقات، كذلك الناقد في بعض الأحيان تكون له خروقات في قراءة النص الأدبي. المشكلة لما الناقد يريد أن يأخذ النظرية كما هي بمفاهيمها بقوانينها بكل شيء ويريد أن يطبقها كما هي. النصوص في الحقيقة يعني ليست مفصلة على نظرية بأكملها. يعني الناقد هنا يبدأ يأخذ، يحاول أن يطابق، يرى أن هذه تتناسب مع هذا النص، هذه الفكرة لا تتناسب مع هذا النص. كذلك الناقد في بعض الأحيان يحتاج إلى مثل هذه الخروقات. أنا ضد الدراسات، فكرة الدراسة المنهجية التي لابد أن يعني أن تتبع الفكرة كما هي. لا، نخرج، لماذا لا نخرج من الأفكار؟
أنا مو بس خروج، أنا هجرة تامة. الموضوع بالنسبة لي مرتبط أن النظرية دائما مرتبطة بمؤسسة بشكل أو بآخر، وبالتالي
فما هو البديل؟
البديل هو إعادة الاعتبار إلى اللي ممكن نسميه التفاعل الذاتي.
كيف تقيم تفاعلا ذاتيا؟
أيوة بالضبط، هو التقييم يكون من ناحية أنه يعني يكون يعني أوكي، أنا قلت لك بأخذ الموضوع إلى أقصاه، يعني أنا ما أحب أنه أجاوب على أي سؤال إلا يعني بالاستفزاز شوي. لما أقرأ أي عمل أدبي فأنا أقول أن لازم يكون في أسئلة المفروض أي واحد بيقرأ هذا العمل أن يسأله، أنا ليش قريت هذا الكتاب أساسا؟ يعني من بين كل العناوين اللي موجودة في الحياة أنا ليش اخترت أني أقرأ هذا الكتاب تحديدا؟ أنا ما أبغى أحرق عليكم حلقة من أو يعني حلقة جاية في كتب بيولوجي بتتكلم عن سؤال أنا جديد على عالم القراءة، من وين أبدأ؟ خصوصا أني بأتكلم فيها عن كل هذه النقاط بالتفصيل، ولكن بشكل سريع في كثير من الأحيان في تكريس إلى وجود فكرة عالم قراءة وعالم أدب، بمعنى أن يتم تطبيع فكرة أن الإنسان عشان يكون مهتم بالأدب يعني ففي قائمة كتاب أو يعني قائمة كتب معينة لازم يمر عليهم، ولا ما يكون مهتم حقيقي بالأدب خلاص. وموجودة الفكرة يعني لأن يعني خلاص يكون كأنما ما دام أن هذه اللستة موجودة، كيف الواحد ممكن أساسا يسمي نفسه مهتم بالأدب بدون ما يكون أن قرأ هذه اللستة، بدون ما يكون قرأ ماركيز أو يوسا أو يعني ما أدري من. ويضحك الموقف أحيانا، يعني يجي واحد يسألني حسين هل قرأت 100 عام من العزلة؟ أقول له لا، فيرد والله كيف قارئ وقارئ وآخر شيء ما قريتها. لا خلاص يا أخي، لحد الحين أنا ما حسيت أن عندي سبب أو دافع معين يخليني أن أقرأ هذه الرواية تحديدا. يعني أنا أزعم أن في جزء كبير من القراءات اللي أنا أقرأها تكون مبنية على هدف معين في بالي أنا، وهدف شخصي إلي أنا بس، مو لازم يعني هذا الهدف يكون مشترك. يعني في روايات أنا قرأتها وأنا أدري أنها بالنسبة إلي أدبيا سيئة ومكتوبة باللغة، يعني حتى ما بقول لغة سيئة بس واضح أنها لغة غير محررة أو يعني غير مراجعة من قبل الكاتب نفسه. يعني في كتابة أنا سميها كتابة المسودات اللي تكون يعني كتابة أولية، يعني عبارة عن مجرد إفراغ للفكرة على الورق، بعدين يعني لو الواحد يكتب حاجة ويخليها يومين زي ما هي بدون ما يلمسها، يروح يطلع يتمشى يأكل يغير جو وبعدين يرجع إليها بيشوف أنه يعني كتابته ممكن أنها تتغير، بيشوف أنه لحظة أنا فكرت أن هذه الفكرة المعينة كتبتها بشكل واضح، لكن هل فعلا أنا كتبت كذلك؟ لا، ربما ما كانت واضحة، خليني بأوضحها زيادة. فيبدأ يعيد ويرتب ويقوم ويزيد. ويعني أنا أقول أن هذا التحرير، يعني التحرير اللي يكون على يد الكاتب نفسه، أنا أقول أن يكون مفروض أساسي في كل موضوع، ولكن اللي صار فعليا أنه يتم تطبيع أشكال معينة، يعني أشكال معينة من كتابة المسودات بحيث أن يتم أو يعني بحيث أن يكون في تطبيع أيضا إلى الافتراضات المصاحبة إلى هذا النوع من المنتجات. يعني هذه افتراضات مثل ما قلت جاية من فكرة أن هناك عالم قراءة وعالم أدب اللي ممكن هتخلي الواحد يتجرد من ذاته، يبدي يحاول يكون جزء من هذا.
طب خليني أسألك هذا السؤال، أنت الآن قلت تريد أن تقرأ الكتاب بناء على انطباعاتك الذاتية صحيح؟
أهداف ذاتية.
طيب كيف ستكتب عن هذا الكتاب؟ كيف ستنطلق؟
يعني بكتب عنها قياسا على تجربتي أنا في التفاعل مع هذا العمل. في نقطة ذكرتها في ورشة عمل سابقا أقيمت عن نقد النقد الأدبي، كنت أقول أن الرواية دائما تصنف على أنها جنس أدبي أو شكل أدبي وما إلى ذلك، وتعامل يعني في كثير من الأحيان على أنها فقط كذلك، يعني أنها يعني خلاص أنها عمل أدبي وكان الله غفور رحيم. وبالتالي أي تحليل أو أي قراءة ما تحاول مثلا أنها تركز على المكان في الرواية أو على الزمان أو على الشخصيات أو يعني على الأسلوب السردي أو على البنية وغيرها، أي قراءة ما تركز على واحد من هذه الأمور تعتبر قراءة خارجية عن الرواية أو إلى حد ما مستقلة عنها. هو إلى حد ما افتراض صحيح لو أن احنا يعني أخذنا بعين الاعتبار يعني المنظور السائد عن الأدب، أو يعني خلنا نقول تصور الأدب يعني بالشكل المنتشر. ولكن في نفس الوقت اللي أقوله أنا أساساً أن بغض النظر عن من هو المؤلف أو وش العمل اللي قاعدين نقراه، ما في شخصين بيتفقون بالقراءة اللي يطلعون منها. ليش؟ لأن إحنا بالأساس نجي محملين بكل الخلفية المعرفية.
بالضبط، أنا قلت يعني حتى عندما تقول أنك تريد أن تقرأ هذا النص قراءة ذاتية، أنت لديك معارف تختلف عن معارفي، تختلف عن معارف أي شخص موجود، فبالتالي لابد أن توظف هذه المعارف الموجودة لديك. طب هذه المعارف الموجودة لك هكذا في الهواء، يعني ليس فيها ضابط معين؟ كيف؟
ما لها ضابط، أو يعني ما لها مجموعة يعني ضوابط ثابتة، يعني ممكن أقول أنه يعني هي مبنية على يعني مجموعة من يعني الضوابط أو التلميحات أو مهما كانت المسمى، المهم أنها ما تكون ثابتة، بمعنى أن أي حاجة بقولها هي فعلا بتكون نتاج إلى هذه الخلفية المعرفية اللي أنا جيت بها، ولكن في نفس الوقت وهذا المميز في الموضوع أنها تكون ذاتية، أنها الحد الأقصى اللي يعني بغض النظر عن الزاوية أو البعد اللي تناولت من خلال العمل الأدبي، هي في النهاية قراءة ذاتية. وقراءة ذاتية بمعنى أن إثراء القراءات المتعددة حول هذه الرواية يتم بمشاركة هذه القراءات الذاتية وتبادلها، بحيث أنه ممكن في أحد يبدي يستوعب الجوانب المؤدية إلى هذه القراءات وانعكاساتها في النص. لكن اللي تسوي نظريات الأدب هي العملية المعكوسة تماما، لأنها تنطلق من يعني مثلا من هذه القوالب المسبقة، من وجود حاجة اسمها بنيوية، من وجود حاجة اسمها تفكيكية، وتأخذ العمل الأدبي كجزء من منظومة هذه النظرية الوظيفية. يعني هي فعليا خلاص تنطلق من النظرية ذي وتشوف مكان للعمل الأدبي داخل هذه القراءة، خلاص هذه قراءة بنيوية، هذه قراءة تفكيكية، وخلاص. يعني في مثلا يعني نقدر نقول أنه والله في نظرية نسوية أو نظرية ما بعد حداثية، ويتم افتراض أنه خلاص في أشياء معينة بمجرد أنها تكون موجودة في النص خلاص يمكن تحقق هذه النظرية. وطبعا ملاحظ أني لحد الحين قاعد أستخدم مفردات النص والكاتب، وهذا جزء من التطبيع اللي أتكلم عنه، وهو تطبيع المفروض أن احنا نبعد عنه. يعني هذا النوع من التجرد اللي حتى لما نتكلم عن رواية، يعني عن رواية محددة، نحاول أنها نجرد من هالأشياء. ما نقول الرواية سوت والكاتب سوى، لا، النص فعل هذا الشيء وأن الكاتب سوى هذا الشيء، بدون ما نتسائل طيب يعني من هو هذا الكاتب فعلا؟ أو يعني إلى حد كبير خلنا نقول أنه يعني أكيد في أبحاث تدرس هذه المواضيع، يعني ما بقول أنه ما في، ولكن في كثير من الأحيان ننظر إليها بشيء، أو يعني ننظر إليها كما لو أنها يعني منزاحة عن الأدب بما هو أدب، يعني لازم كأنه يكون فيه نوع من التحييد، تحييد إلى شيء اسمه نص وتحييد إلى شيء اسمه كاتب.
يعني هو لابد هنالك خلفية أنت تنطلق منها، يعني حتى الذاتية إذا كنت قارئا مثقفا لابد أن تنطلق من فكرة معينة، يعني لا يمكن أن تكون فكرتك هكذا في الهواء، يعني مجرد انطباعات غير مدللة. هذه هي الفكرة، أنا لا أمانع من أي دراسة ذاتية أو انطباعية، لكن هذه الدراسة لابد أن تكون مدللة، لديك شواهد لماذا أنت اخترت هذا، أو لماذا مثلا فسرت هذا النص هكذا، لابد أن تكون لديك خلفية معرفية لذلك. يعني ليست لا يمكن أن أقبل مثلا نصا نقديا يخبرني فيه أن هذا العصر كله كانوا مثلا بهذه الصفة نتيجة لعملين أدبيين أو قصيدتين شعريتين على سبيل المثال، خصوصا أن الاستقراء في الأدب ليس سهلا، الآداب كبيرة جدا، لا يمكن أن مثلا أن نعمم فكرة معينة على مجتمع معين أو على مثلا عصر معين نتيجة لمجموعة مثلا من النصوص الأدبية بشكل أو بآخر. فحتى القراءة الانطباعية الذاتية، يعني أنت بنفسك قلت أنك تنطلق بحسب تخصصك وبحسب كل شيء من منهجية تاريخية مثلا على سبيل المثال، وبالتالي هنالك إطار، لابد من وجود الإطار الذي يحكم هذه الدراسة، وإلا خرج أصبح الموضوع يعني عائما، ألا تظن ذلك؟
أظن إيه، يعني بس ما أشوف كونه عائم بالضرورة شيء سلبي، بالعكس أنا هذا الشيء اللي ممكن أني أقوله، يعني ودي أن يكون عائم إلى هذه الدرجة من الذاتية. يعني فعليا عملية التفاعل مع المؤلف الأدبي كائن ما كان في سبيل إثراء القراءات الذاتية في المقام الأول. يعني ما أدري، ممكن لسوء حظش، أنا فعليا لحد الحين أؤمن بهذه الأشياء. أنا أقول أن نظرية الأدب عكست هذه المعادلة، عكست معادلة التفاعل في قراءة النص الأدبي وإثراء النص الأدبي، لأنها يعني تنطلق من وجهة نظر هذه القوالب، ويعني زي ما قلت لك هي حيدت هذه الأمور وخلت منها أشياء موضوعية مستقلة عن أي حاجة غير أدبية، وبالتالي يعني أنها مستقلة عن أي سياقات تاريخية.
ليس جميع النظريات بهذه الطريقة، يعني هناك نظريات حاولت أن تتحرر قليلاً، يعني بعد الشكلانية وبعد البنيوية النظريات الأخرى يعني حاولت أن توظف السياقات الثقافية، حاولت أن توظف بعض الأمور الأخرى، يعني ليست فقط، يعني هذه أظن أنها مرحلة، هذه المرحلة التي تتحدث هي ما زالت موجودة وما زال هنالك من يطبق هذه المنهجيات حتى الآن وفي الدراسات الجامعية، ولكن الآن مثلا دراسات دكتور عبد الله إبراهيم تختلف تماما.
إن شاء الله. والله أنا ودي أشوف كتاب إله هو، لأن عبد الله إبراهيم عنده كتاب كامل عن الرواية التاريخية، فودي قبل لا أحكم على الموضوع أنه أشوف إذا هو بيتفق وياي ولا بيختلف وياي، يعني يمكن يكون في حلقة منفصلة جاية أتكلم عن هذا الموضوع. ولكن في نقطتين لفتوا انتباهي بصراحة، يعني كان المفروض أجيب كتاب وياي إلى يعني واحد من البروفيسورات المحليين. الكتاب نشر عام 2020. ليش أقول لك أحياناً لما ذكرتين أنه لازم يكون في إطار حاكم؟ هو أنا أؤمن فعلاً أن هذا الإطار بيكون حاكم بالضرورة، بمعنى أنه ما في أحد يقدر يتجرد من كل هذه القناعات المسبقة وما أدري وشو، لأنه أساساً يستحيل خلق أي معنى إلا من خلال ربط، يعني خلينا نقول ربط ما هو غير مألوف بما هو مألوف مسبقاً. وزي ما قلتين وزي ما قلت أنا أيضاً أن ما هو مألوف مسبقاً متأثر بتجارب الإنسان وبسياقات الاجتماعية وما إلى ذلك، فمهما حاول أن يقدم قراءتي إلى هذا النوع بالتجرد، لكن هو فعلا لا محكوم بهذا الإطار. ولكن في نفس الوقت لما أقول مثلا أن يعني في هذا البروفيسور الكتاب اللي تكلمت عنه هو مؤمن بفكرة الحداثة إلى درجة أن يكتب في كتابه جملة يعني بما معناه أنه أو يعني أوكي في جملتين في بالي الحين. الجملة الأولى تقول أن روائح أجساد الناس في زمن ما قبل الحداثة كانت كريهة، يعني هذا واحد من الأمثلة. المثال الثاني أن يعني هو يعني بناء على هذا التبني، إلا أنه يعني ما عندي أي إشكال في استخدام نظرية بإطار تفسيري، يعني في النهاية هذا النوع من الخطوات في عملية الدراسة لابد منه سواء بشكل واعي أو بشكل غير واعي. إحنا دائما بنكون يعني ننحو إلى هذا النوع من التخصيص، إلى يعني إلى التصنيف، إلى التحقيب، يعني في دائما هذه العمليات تكون موجودة، بحيث
هذا مشكلة التعميم، يعني إذا خصوصا إذا كان يعني المستندات التي لدينا بشكل أو بآخر لا يمكن أن تكون كافية لوضع مثلا حكم تعميمي بهذه الطريقة. وهي نفس الإشكالية في كثير من الدراسات الموجودة، تبنى أحكام تعميمية كبرى مثل هذه نتيجة لبعض النصوص الأدبية.
صحيح طبعا. المثال الثاني صح توني اتذكر اللي في الكتاب، يعني كان يقول ان التشجيع في كرة القدم هو في الحقيقة امتداد الى ظاهرة بدائية في الانسان. يعني بصراحة انا ودي اني اتفق وياه، لانه توي وانا جاي في الطريق كنت اتابع احداث مباراة الاتفاق والباطن، وفازوا الباطن اول فوز ليهم في الدوري على حساب فريق الاتفاق، فانا ودي في هذه الحالة ان يكون التشجيع ظاهرة بدائية وما ادري وشو، حتى على الأقل أقدر أبرر الفشل اللي صار لي. ولكن لحد الحين أظن يعني حاولنا بقدر الإمكان أن احنا نتكلم عن نقد النقد بشكل يعني أظن أني فهمته، وإن شاء الله المستمعين يكونون فهموها هم بعد. هل في نقطة اعتراضية أو أي حاجة؟ إي صح، أنا كاتب عندي نقطة ثانية كنت بقولها غير المثالين اللي ذكرتهم. في مسألة إعادة الفاعلية للذات. يعني للأسف أيضا صار في يعني تطبيع في العالم المسمى بعالم القراءة إلى أن السؤال لماذا نقرأ صار لازم كأنما يكون سؤال فلسفي، لماذا نقرأ بهذا لإثراء معرفتي لأعيش عوالم أخرى؟ لا فعليا مو لازم يكون سؤال فلسفي، لماذا نقرأ؟ والله على كيف الواحد ايش يقرأ. في ناس ممكن يعني ممكنها يعني والله يعني في ناس تضحكني بالسوشيال ميديا نشوفها، والله اليوم أنا ركبت القطار في أحد الدول الأوروبية وكل اللي حولي ما شاء الله يقرؤون. إيه بيقرؤون لأن قدامهم 4 ساعات في القطار يا أخي، وما يبغى يخلص بطارية جواله فبيشوف لأي حاجة ثانية. هذا حاجة، والحاجة الثانية يعني هذا اللي يبتهج مثلا بظاهرة القراءة، وشو بتكون قراءاتهم غالبا في القطار؟ بيكونون يقرؤون نفس الأشياء اللي هذا الشخص ربما يكون يستحقرها. يعني هل مثلا بتشوفهم في القطار ولا في الباص ولا مدري وش وماسكين والله كتاب إلى يعني ماركيز ونيتشه وبروست اللي هو يقدسهم مثلا؟ لا. وفي واحدة من الأشياء اللي سويتها اللي هو واحدة من المقالات اللي كتبتها قبل، في جزء في المقالة ذكرت بما معناه أن القراءة حياة أخرى أعيشها، وكتبت هذا الاقتباس بدون ذكر أي مصدر في الجملة أول مرة. وأنا متأكد أن في ناس لما قرأوا الاقتباس قالوا يا أخي والله رهيب صح هذا، أنا القراءة عندي حياة ثانية وما أدري وشو. بس لما ذكرت لهم بعدين في نفس المقال أن اللي قال هذا الشيء هو هتلر في كتاب كفاحي، هني سبحان الله يبدأ يصير موضوع من هو اللي قال هذه العبارة وش السياق اللي قال فيها سؤال مهم. لأن خلاص الواحد بيبدأ يقول يعني لحظة، هل أنا متفق ويا هتلر؟ يعني
هذه المشكلة أود أن أختتم فيها، ليست كل القراءات خصوصا القراءات الأدبية من الصعب جدا، خصوصا القراءات التأويلية التي نحاول فيها أن نؤول النصوص أن تكون قراءات موضوعية، من الصعب جدا أن نصل خصوصا في قراءة النص الأدبي. لأن أنا لدي مثلا معارف معينة، أنت لديك معارف معينة، أنت تقرأ وفق معارفك، أنا أقرأ وفق معارفي، كل شخص يقرأ وفق معارفه، وبالتالي الوصول إلى فكرة محددة أو الوصول إلى مثلا إلى فكرة بشكل عام، يعني أن نصل إلى نقطة نتفق عليها كلنا في قراءة الأدب، أظن أن هذا شيء يعني صعب جدا. فلذلك يعني أقل الأقليل نحاول أن نقترب قليلا من الموضوعية حينما نقرأ، يعني أن يكون استقراؤنا يعني على أقل القليل نستقرئ العديد من النصوص الأدبية، حتى بعد هذا الاستقراء لا نستطيع الوصول إلى حكم تعميمي. فهذه فكرة يعني فقط أريد أن أركز عليها، فكرة الموضوعية أو محاولة الاقتراب من الموضوعية في القراءات دون أن نصل إلى أحكام تعميمية كالتي نقرأها في بعض كتب النقد. فهذه نقطة أساسية تحتاج إلى مراجعات وقراءات وإعادة استقراء لبعض النصوص التي استقرأت في فترات زمنية معينة.
جميل جدا، بهذا التعريف للموضوعية أنا أتفق تماما. وزي ما ذكرتين قبل شوية أن طالما أن الواحد قادر على أن يدلل على قراءاته وعلى الأشياء اللي يقولها، فبالتالي والله إحنا يعني ما بنقدر نتعامل مع هذه القراءات كما لو أنها قراءات اعتباطية أو أنها يعني قراءات خارجة عن النطاق المقروء. ألف شكرا للأستاذة ندى، أحس أنه يعني يمكن تعبت شوية واستنزف طاقتش قبل يعني أمسي حافلة الليلة، وإن شاء الله كانت الحلقة خفيفة عليش زي ما كانت خفيفة علي. و يعني هل في أي ملاحظة ختامية حابة؟
شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة الكريمة، سعدت بهذا اللقاء الكريم، شكرا لكم جميعا، شكرا لسحابة أدب، وشكرا كذلك لك أستاذ حسين إسماعيل، ونلتقي إن شاء الله قريبا في موضوع آخر. سعيدة جدا بهذا اللقاء، لا كانت تجربة جيدة، وهي التجربة كانت هي تجربتي الأولى في تسجيل هذا بودكاست. لا كانت تجربة جيدة، تجربة جميلة جدا.
يعطيش ألف عافية، والله لو تشوفون يعني حبايب المستمعين لو تشوفون الجو اللي حولنا والفعاليات واليهال بتعرفون فعلا أن كل هذا ما كان ممكن إلا من خلال جهود سحابة أدب وتجهيز المكان بشكل رائع، غير الجهود التنظيمية اللي كانت ويانا من أول خطوة إلى آخر خطوة في عملية التسجيل. ويمكن في ملاحظة أخيرة، في عناوين ذكرناها في الحلقة فغالبا إذا تذكرت بعدين بتكون روابطها موجودة في الوصف، إضافة إلى رابط الإيميل وحساب تويتر حق كتبيولوجي وحساب الشخصي إذا كان عندكم أي أسئلة أو أي انتقادات أو تعليقات اللي تدروني دائما أستقبلها بصدر رحب. ونلتقيكم مثل دائما في الحلقة الجاية.